بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثني يحيى بن سعيد، قال حدثنا فضيل بن غيوان، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فكن في يومكم هذا في بلدكم وشهركم هذا. فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، إنها لو صيده إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعه بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عمرو، قال سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفاته، تابعه ابن عيينة عن عمرو. قال حدثني عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو عامر، قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين، قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر: ورجل أخبر في نفسي من عبد الرحمن سميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست في بلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن مسنى، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن هذا يوم حرام، أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن القاز: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فخفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة وداع.
فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى في يوم النحر، فخطبته يوم النحر كانت بمنى، كانت بمنى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العظيمة البليغة التي لا تتعدى 5 دقائق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيها ما يتعلق بحق المسلم، وخلاصته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد بالنصيحة والموعظة والأمر في الأوقات المناسبة التي تتناسب مع هذه الموعظة، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم وقوفه في منى في بلد حرام في يوم عظيم وهو خير أيام السنة، يوم النحر خير أيام السنة على القول الصحيح، فقد تنازع العلماء في أفضل أيام السنة، قيل اليوم الحرام، قيل يوم النحر، وقيل عرفة، وقيل الجمعة، والراجح أن أفضل يوم هو يوم النحر، أفضل يوم، وذلك الاجتماع عبادات جليلة فيه، ففيه الرمي وفيه الذبح والنحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي، كل ذلك في يوم واحد، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأنك لو حسبت أعمال الحج وجدت جلها ما ذكرت لك، يبقى ماذا؟ يبقى مبيت في منى ورمي الجمار كل يوم، هذا هو الباقي، وفات ماذا؟ فات عرفة والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة الوقوف بعرفة، يوم عرفة ليس لك إلا الوقوف بعرفة، بالمزدلفة ليس لك إلا المبيت بمزدلفة، في منى بعد ذلك ليس لك إلا رمي ومبيت. ما الذي يبقى من أعمال الحج؟ يبقى رمي وحلق ونحر وطواف وسعي، كل هذا يوم الحج الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بحرمة البيت البلد وحرمة اليوم ومكانته وحرمة الشهر، وهذه حرمات عظيمة، أي بلد هذه؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ كل هذا مقدمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ مقدمة لشيء جليل وهو حرمة المسلم، سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، أعظم ذلك ماله ودمه وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل ثم فصل كل المسلم على المسلم حرام، ثم فصل صلى الله عليه وسلم أعظم الأشياء المال والدم والعرض، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مال إنسان إلا بصيب نفس منه، هذه القاعدة، القاعدة أنت في جيبك الآن جنيه لا ينتقل إلي إلا بطيب نفس، فإن أعطيته إلي على وجه المشروع، هبة، صدقة، هدية، انتقل إلي على وجه المشروع، بيع، شراء، وأعطيتني هذا المال وانتقل إلي على وجه المشروع، فهذا جائز. أما أن أخذه منك غصبا قهرا، أخذه منك بغير طيب نفس منك، فهذا حرام. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا عن تراض، هذه قاعدة، كل ما يتنافى مع التراضي في هذا فإنه لا يجوز. ولهذا حكم العلماء في مسائل كثيرة، على سبيل المثال مثلا بأن الإنسان إذا أكره على بيع لا يريده فإن البيع محرم، لو أني أملك أرضا وأنت أكرهتني على بيعها وأخذتها مني بإكراه، فإن هذا البيع باطل، لا يجوز، لا يجوز، لو انتقل أو أخذت شيئا مني غصبا فلا يجوز ذلك بغير طيب نفس مني. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل له يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، يعني يريد مالي بغير طيب نفس مني، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلنا، قال قاتله، قال فإن قتلته، قال فلا
شيء له؟ قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كذلك الدماء لا يحل دم امرئ مسلم كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني الذي الثيب المتزوج إذا زنى فالرجم حتى الموت، والنفس بالنفس من قتل نفسا قتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد من بدل دينه فاقتلوه. المرتد يقتل بخلاف الكافر الأصلي فإنه يدعى ولا يقتل إلا إذا كان محاربا، أما من أسلم ثم ارتد فإنه يقتل، فإنه يقتل. وما هو موجود في مناهج التعليم من بدل دينه فاحترموه، هذه محادة واضحة ومشاقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، ونحن ندرس أبناءنا من بدل دينه فاحترموه من أجل أن يتمشى مع قاعدة حرية الاعتقاد. من بدل دينه فاقتلوه، حد الرد، تسمعون في وسائل الإعلام حد الرد حد الرد، هذا أمر ما يناقش فيه. واحد يتكلم في الصلاة 4 ركعات أو ركعتين، واحد يتكلم في الصيام صيام شهر أو شهرين أو بضعة أيام، هذه أمور منتهية. من بدل دينه فاقتلوه، كالزاني إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت إذا كان ثيبا. هذا على خلاف الأصل إذن، فمن أهدر دمه فلا حرمة لدمه، إذا اعتدى على مال أخيه فقتل، إذا قتل فقتل، إذا ترك دينه فقتل، وهو وقد كان مسلما، فإذا دمك علي حرام. ولهذا إذا قطعت أنبلة منك فإن فيها القصاص أو الدية، فإن قطعت أذنك أذنا ففيها نصف الدية، ولو ذهب نفعها مع بقائها فإن فيها نصف الدية، فإن قطعت يدك ففيها نصف الدية، فإن قطعت يديك ففيها دية كاملة، كما هو مقرر في باب الديات أن ما كان في جسم الإنسان منه شيء واحد فإن فيه دية كاملة، وما كان منه شيئان فإن الدية تقسم على العضوين، يعني تقسم الدية كاملة على ما عدد ما فيك من أعضاء، هذه قاعدة انتبهوا إليها، تقسم الدية على ما فيك من عدد الأعضاء. لك كم عين؟ كم عينا لك؟ عينان، إذن الدية على 2، يبقى العين إيه؟ الواحدة نصف الدية. لك كم إصبع؟ 10 باليد و10 بالقدم، 10 اليد دية، فيبقى الإصبع 10 الدية، والأنملة ديته بقدر العدد في الإصبع، وأصابع الرجلين دية كاملة. طيب لك أهداب 4 فالدية على 4، طيب لك أنف يبقى الدية كاملة، الدية كاملة، العضو واحد، هذا لحرمتك، لكنك تقتل إن أذهبت حرمتك. وعليه قال النبي أيضا: وأعراضكم فعرضك حرام. والعرض ما يسوءك سواء ما يتعلق بالفروج وكذا أو ما يتعلق بالسمعة، يعني بعض الناس إذا أطلق العرض يظن أن العرض فقط قاصر على ماذا؟ على مسألة الفروج وكذا، لا، العرض كل ما يسوءك. فحينما يذكرك رجل بسوء فقد تكلم في عرضك، تكلم في عرضك، فعرضك هذا كل ما يسوءك، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيك بكلمة أبدا، إلا إذا أسقطت حرمتك. فإن أسقطت حرمتك تكلم عنك الناس، وإذا دعت حاجة شرعية لذلك تكلم عنك الناس. إذا أسقطت حرمتك تكلم عنك الناس كأن تكون مبتدعا، فلو رجل مبتدع نذكره على الملأ، نقول فلان احذروا، طيب لماذا؟ لأنه أسقط حرمة نفسه. كما أننا نأتي بالزني أمام الناس ونرجم، والله عز وجل قال الزانية الزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفته في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن هذا المبتدع إما أن تكون بدعته سرية ما أحد يعرف بها وليس معروفا هذا الرجل، فهذا اجعل الكلام بينك وبينه، ما تعلن على رؤوس الأشهاد حتى لا يعرف عند الناس. أما إذا كان واحدا له كلام وله كتب والناس يعرفونه وخطأه الناس تابعوه، فهذا لابد من ذكره على الملأ حتى يحضره الناس، حتى يحضره. فمن أخطأ علنا ذكر خطأه علنا، ومن أخطأ سرا نصح في السر. ولذا بعض الناس قد يقول مثلا إيه، لماذا لا يذكر خطأ المبتدع بين الشخص وبين هذا؟ نقول لو كان الخطأ لم يظهر، لو كانت البدعة لم تظهر الناس، نعم، لكن إذا ظهرت بدعة للناس وصار الناس مولعين بها، فهذا لابد من البيان العام للناس. فمن كان أمره خفيا كانت نصيحته خفية، ومن كان أمره علنيا كانت نصيحته علنية. الأصل أن ما يجوز أنك تذكر المسلم بما يكره، ولكن إذا تعلق الأمر بصحة شرعية وأعظم ذلك الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى فإن هذا يذكر. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يتكلم كذا في أهل أو أليس يعني هذا من الغيبة أو كذا؟ فقال الإمام أحمد ماذا؟ قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الدين؟ ولهذا صار عندنا إخواني شيء عظيم جدا في ديننا وهو المسمى بالإسناد. الإسناد أي كلام لابد أن يسند، ولا يخبر كلام إلا بالإسناد. طب الإسناد هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلسلة توصل إلى الكلام. فإن كان المتكلم الرسول كان الحديث مرفوعا، فإن كان المتكلم الصحابي كان الحديث موقوفا، فإن كان المتكلم التابعي كان الحديث مقطوعا. فالسلسلة الموصلة إلى المتن إلى الكلام تسمى بماذا؟ تسمى بالسند. فعندنا الكلام سند ومتن، لا أقف عند المتن إلا إذا صح السند حتى يصح نسبة الكلام إلى القائل. فديننا ليس تخرصات ولا أكاذيب، إنما ديننا لابد أن نعلم من القائل، لأن من القائل يترتب عليه أحكام. إذا كان القائل هو الرسول وجب الاتباع، إن كان القائل هو الصحابي أو التابعي عرض كلامهما على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ وما خالف الكتاب والسنة رد. يبقى لابد من الإسناد. يبقى إذن بوابة الدين عندنا يا إخواني، الدين عندنا أقوال. طيب الأقوال لها أسانيد، يبقى قبل أن أدخل إلى القول أدخل إلى السند. طيب ما السند؟ رجال يوصلون. طب شرط فيهم العدالة والضبط والاتصال مع الخلو من الشذوذ والعلة سواء كان في السند أو في المتن. يبقى لابد من 5 أشياء، ليس الكلام هكذا يلقى على عاهمه دون مراعاة. لا لا، عندنا كلام الشارع، كلام الشارع لابد أن يثبت بهذه الأشياء. يبقى لابد من هذه 5 حتى يقبل الخبر، أن يكون راويه عدلا ضابطا، أن يكون على الاتصال لا أن يكون منقطعا أو معلقا أو معضلا أو مرسلا أو به التدليس. لا، كل هذه الآفات ينبغي أن إيه؟ أن ترفع. ولهذا كما ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بأن الرد إما أن يكون لسقط أو لإيه؟ أو لطعن. لسقط الذي يتعلق بالسند وتدرج فيه المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل وإلى غير ذلك، أو لطعن وتذكر فيه الكذب والوهم والجهالة وغير ذلك. يبقى لابد أن يكون عندنا شيء اسمه الإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء. فعرضك مصون، حرام. لو يجي شيخ يتكلم في واحد بالكذب هذا شيخ كذاب. لو يجي شيخ يتكلم في أعراض الناس ويذكر مدحت ويذكر لطفي ويذكر كذا من غير مصوغ شرعي هذا رجل متعد صاحب غيبة ما يليق. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت امرأة وقالت حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزاجته. فالأصل المنع ما يجوز، لكن سطران غدا أعقد لك خطبة كاملة فالرد على مدحت أو رد على وطف، خطبة كاملة. فما تقول الشيخ خالف كلامه؟ الشيخ ذكر أسماء ليه؟ الشيخ بيعلمنا الدين ولا بيذكر عيوب الناس؟ نقول هذا أس الدين يا رجل، أس الدين، لأن الدين إذا قال فيه أحد بغير حق كانت الحرمة للدين. فعندك الدين أعظم حرمة ولا الشخص؟ لا، الدين. هكذا الذي يقول فيك أنت رجل، أقرب لك رجل سرق بيتك أو رجل اعتدى عليك وأنا الشاهد على هذا، إنما أخذ هذا رجل مالك وأنا الشاهد فاستشهدتني. يا شيخ يا شيخ المال مالي ولا ماله؟ والله دعني من هذه الأشياء، أنا ما أتكلم. أنا يا شيخ الله يكرمك أنا رجل أصلي وأذهب. يا شيخ حقوقي حقوق، يا شيخ المال ما يشرع أي إلا أنت. والله يا أخي ما ودي أحدث بينكما خلافا، وعافيني الله يكرمك. عافيك ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. الواجب علي ماذا يا أخوان؟ الواجب علي أن أقف أمام الناس وأقول أشهد الله أن فلانا سارق، أشهد الله أن فلانا سارق، أن فلانا معتدي، أن فلانا غاصب، وأقف أمام القاضي أشهد الله وأقسم على ذلك بالله إن فلانا سارق، لتعطى الحقوق لأصحابه. فما بالك بالدين؟ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل الرجل يتكلم يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصوم ويصلي هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة. ولهذا الإمام أحمد تكلم في الناس ولا ما تكلم؟ تكلم في الناس بحق، بل الرسول تكلم في الناس. ففي الصحيح أن المرأة قالت يا رسول الله تقدم إلي معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الصحيح لما استأذن عليه رجل فقال إذن له بئس أخ العشيرة، ولما دخل أذن له الكلام. فإن تعلق الكلام وصحة شرعية وجب وجاب، فإن أفتى واحد فتوى خاطئة رد، كانت عامة رد على المنبر وسمي قل فلان وكذا وكذا، إن ابتدع بين بدعته للناس علنا. ولهذا عندنا علم كامل اسمه يا اخواني الجرح والتعديل. ما معنى الجرح والتعديل؟ يعني ما يرد به القائل وما يوثق به ويقبل قوله قول القائل. ما هي الصفات، ما هي الاشياء التي يجرح بها الانسان؟ ومن هم المجروحون؟ فلان وفلان وفلان وفلان. ومن هم المقبولون؟ فلان وفلان وفلان. عندي عمرو بن عبيد وعندي يونس بن عبيد، شوف الاسمان متقاربان ازاي، عمرو بن عبيد يونس بن عبيد. جرح تعديل، عمرو بن عبيد اضعه فين؟ في المجروحين ولا الثقات؟ عمرو بن عبيد في المجروحين ويونس بن عبيد في الثقات. لماذا يونس في الثقات ولماذا عمرو في المجروحين؟ بهوى؟ لا، عمرو بن عبيد كان من أعبد الناس، فلماذا في المجروحين؟ عمرو بن عبيد قال فيه الخليفة كل الناس يرتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل العلماء اللي هنا ممكن واحد يتعلق بدنيا إلا هذا الرجل، هذا الرجل رجل آخرة. ومع ذلك هذا عمرو بن عبيد الذي نضع في المجروحين من أعبد الناس ونضع في المجروحين. لماذا؟ لماذا؟ لماذا كالحسنات يفعلها الإنسان مع الشرك؟ فإن الشرك يذهب بجميع إليه الحسنات. لماذا؟ لأن عمرو بن عبيد مبتدع معتزلي ضال، فهو رأس الاعتزال. رددنا عمرو بن عبيد مع صلاته ومع صيامه ومع عبادته لا نقبلها لأنها لم تأخذ طريقة صحيحة السنة. طيب يونس بن عبيد إمام سنة، ولهذا يونس بن عبيد إمام السنة كان يحذر من عمرو بن عبيد إمام البدعة، فهما اسمان متقاربان تعاصرا، كان في عصر واحد. فكان ينهى يونس عن عمرو، فقال الناس ليونس تنهانا عن مجالسة عمرو، وولدك قد ذهب إليه جلسه، قال تعالى يا ولد أنت ذهبت لعمرو بن عبيد؟ قال نعم. قال يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب، يعني تتهم أحب إليه من أن تخرج من بيت هذا الرجل، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يبقى يونس تكلم في عمرو ولا ما تكلم؟ طيب أليس هذا الكلام في العرض؟ بلى، لكنه أسقط عرضه. لهذا إياك أن تستعمل الورع الكاذب، وهو إيه؟ أن تترك نصرة الدين من أجل نصرة الشخص والحفاظ عليه. طيب واحد يقول لك إن النبي كما جاء عند البخاري كان يقول ما بال أقوام، فلماذا لا تقولون ما بال أقوام؟ النبي قال ما بال أقوام، نقول النبي قال ما بال أقوام، والنبي قال أما معاوية فصعلوق لا مام لا له، وأما أبو جهل فعصى عتقه، وقال أذن له بئس أخو العشيرة. طب لماذا ما قال ما بال أقوام؟ السؤال نسأله الرسول. الجواب إذن هناك مقامات، مقام تقول ما بال أقوام، ومقام تقول وأما أبو جهل فلهذا العصى عتقه، مقام تصلي وصلاتك مقبولة، ومقام يحرم عليك الصلاة. صليت العصر مقبولة، بعد العصر ستتنفل، اقعد اجلس لا تصلي، تماما كده صلي لا تصلي، اذكر الاسم لا تذكر الاسم. فمن استوعب الشريعة وحفظ نصوصها عرف أصولها، ومتى يضع هذا ومتى يضع ذلك. فهنا صلي هنا لا تصلي، هنا صم واجب، اليوم الأخير من رمضان يجب صيامه ولا يجب فطره؟ يجب صيام. طب يوم العيد اللي هو أول يوم في شوال، اليوم التالي ليوم العيد، يجب صيامه ولا لا يجب صيامه؟ يحرم صيامه. فاليوم الأخير يجب صيام، واليوم الأول يحرم صيام. هذا صيام وهذا صيام، لكن هذا صيام ناسب زمانا مشروعا، وهذا صيام ناسب زمانا ممنوعا. إذا لابد أن تفقه ذلك. ومن هنا هناك أشياء نقول ما بال أقوام، الأشياء التي فعلت في الخفاء. أنا الآن مثلا في حي هنا مثلا، يعني في بيوت مشبوهة، في بعض ناس مساركهم غير طيبة، يبقى أنا لا أصعد منها وأقول بيت الحاج محمد جد الرب ولا محمد مش عارف عباس، هذا البيت يا جماعة البيت ده مشبوه، حرام، ما يجوز، ما يجوز هذا. لكن أقول إيه؟ ما بال أقوام يصلون معنا في الحي ويحضرون الصلاة ومع ذلك بيوتهم مشبوهة، ما بال أقوام نراهم أفاضل في المسجد ولكن عندهم نساء كذا. يبقى أعالج القضية بعموم فأقول ما بال أقوام، لكن ما أتي أقول عندنا رجل هنا اسمه فلان، هذا الرجل كذا وكذا، لا، أقول ما بال أقوام. يبقى الأمر الذي يقع يحتاج التنبيه علنا تذكر الاسم. الأمر الذي يحتاج إلى غير ذلك تعمم، فالأصل أن تعمم. لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن أطلع من بره لعن الله زينب، فاطمة، خديجة، لأنها نامصة ومتنمصة، هذا لا. يبقى تلجأ إلى العموم. فإن كان هناك في التعيين مصلحة شرعية فإنك تذكر هذه المصلحة الشرعية. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة أمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولهذا قول العوام يا أخواني المشايخ بيردوا على بعض، هو ده دين؟ لا، المشايخ يردون على بعض ظاهرة صحية، ظاهرة صحية. إذا رأيت المشايخ لا يرد بعضهم على بعض فاعلم أن الدين ضاع، لأنه لا يرسم شيخ من الخطأ، فمن الذي نبى على الخطأ؟ ولهذا الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا. وعلى الملأ أبو موسى الأشعري لما جاءوا قوم وقالوا وعرضوا عليه مثلا في الميراث وقالوا أفتنا فيها يا أبا موسى، وأفتاهم أبو موسى فيها وقال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، روحوا سألوا ابن مسعود تأكدوا وإن شاء الله سيوافقني ابن مسعود. فلما جاءوا إلى ابن مسعود وذكروا له ذلك وجواب أبي موسى قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم أجاب فيها بغير جواب من؟ بغير جواب ابن مسعود رضي الله عنه، أبي موسى رضي الله عنه. فالصحابة يردوا بعضهم على بعض. وعلى الملأ ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس هذا بمصطلحنا يعني حديث السن، يعني من ابن عباس ومن أبو بكر؟ لأن بعض الناس يقول لك أيوه ماشي في ردود، بس مثلا واحد عنده 15 سنة يرد على شيخ عنده 40 سنة؟ العالم يرد على من أخطأ. والعالم بمعنى إيه؟ من علم الخطأ أو اطلع عليه وعرف ضابطه ولو كان أصغر من غيره. أنا الآن مثلا قد أكون عالما بواحد هنا لا أعلمه الفوزان، شيخ الفوزان، ما في واحد يجي يقول لي يا شيخ هشام لا تتكلم فلان إلا حينما يتكلم فيه الفوزان، إذا لم يتكلم فيه أحد، لأن الفوزان ما يعرف حال هذا الرجل، ومتى يعلم حال هذا الرجل؟ ولهذا كلمة إخواني ما نتكلم إلا إذا تكلم المشيخ الكبار أمثال الفوزان والشيخ ربيع وكذا، هذه قاعدة صحيحة لكن ليست مطلقة. أي من يعلمه الشيخ الفوزان ومن يعلمه الشيخ ربيع لا أتكلم إلا إذا تكلم الناس فيه، إلا تتكلموا فيه، لكن ما لا يعلمه الشيخ. فأنا أطلع الآن على محمد على إبراهيم عندي في المسجد على فلان في بلدتي بما لا يطلع عليه الفوزان، من الذي يتكلم؟ أنا أتكلم فيه على قواعد أهل العلم بالبينات، فليس هناك إشكال أن يتكلم الصغير والكبير موجود، إذا خفي على الكبير ما لا يخفى على الصغير، وإذا خفي على الشيخ ما لا يخفى على الطالب. ولهذا اذا سنعمم القاعده ونقول ايضا ما تكلم الان ما يتكلم الا ابن باز، طب ابن باز مات، ونيجي عند ابن باز ونقول ما تكلم الا ابن تيميه، طب ابن تيميه مات. لكن الاصل ما هو اللي نبني عليه؟ ان تكون عالما بالمخالفه، ان تكون عالما بما تتكلم فيه. انما واحد يتكلم بغير علم هذا ضلال وانحراف، لان الاصل هو المنع يا اخوان. الاصل هو ماذا؟ الاصل هو المنع. فمن كان عالما فإنه يتكلم في هذا الأمر. إذن خلاصة هذا المبحث ما هو؟ بأن دمك حرام، وبأن مالك حرام، وبأن عرضك حرام، لكن لا تتوقف على هذا فقط. حرام ما صنته، فإن أهدرته فليس بحرام، فالذي حرمه هو الذي أباحه، الذي حرمه وهو الشارع هو الذي أباحه وهو الشارع. ولهذا قال ابن القيم وأختم بهذا ابن تيمية رحمه تعالى في رسالته الغيبة استشكل هذا الاستشكال وقال فقد يقول قائل هذا من ذكرك لأخيك بما يكره. إذا تكلمنا في الرواة أو في المبتدعة أو في أهل الانحراف قد يقول قائل هذا من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك لأخيك بما يكره، فقال شيخ الإسلام كلاما نفيسا يكتب بماء الذهب. هو طبعا أغلى ماء الذهب لكن لا نريد أن نقلد، يعني المشهور بماء الذهب. فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: لا طاعات، لأن أخي هذا إن وصله ما أقول فيه بحق، إن صار ما أقول فيه بحق فإنه لا يكره ذلك. واحد يجيب تعالى شيخ هشام، نعم ده فلان خطب فيه خطبة الجمعة خطبة كاملة فيك وسماك والرد على هشام البيض. طيب ماذا أصنعنا؟ أول شيء يقول ماذا قال فيه؟ قال أنت قلت كذا وكذا وكذا. قلت نعم أنا قلت هذا. قال وقد قال هذا مخالف للشريعة واستدل بأدلة كذا وكذا وكذا. نعم والله جزاه الله خيرا، أنا والله ما أعرف هذه المخالفة، لكن جزاه الله خيرا قام بهذا الحق. وأقول جزا الله خيرا فلانا الذي تكلم فيا وبين للناس، جزاه الله خيرا. حينئذ يرتفع قدر الرجلين، قدر من تكلم ولم يراعي شخصي حينما تعلق الأمر بالدين، ويرفع قدري لأنني حرصت على اتباع الحق ولم أجعل المراد أنا، إنما جعلت المراد شريعتي وديني، فيرفع قدر هذا وقدر هذا. ولهذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله لما يزكي الشيخ ربيع فيقول ويبين خبرته في معرفة الرجال، يقول حتى لو تكلم في مقبل يا ربيع فاقبلوا كلامه. فقال شيخ الإسلام: ذكرك لأخيك بما يكره. قال: فإن وصل أخي هذا الحق ينبغي أن لا يكره، فإنه لا يكرهه وبالتالي لا أطرف الحديث. طيب طب فإن كرهه، نعم واحد تكلم عليه بحق وكذا، لكن أنا كرهت ذلك وغيرت معاملتي وصرت أتصيد له بقى، فلم يتكلم عليه الملأ، طيب تعال بقى نتصيد إيه لو حتى نجعل ما قاله بحق نجعله باطلا، فإن لم نتمكن من أن نطعن فيه في الظاهر طعن في النوايا، إنما شرح كتاب كذا أراد كذا من وراء ذا أن يظهر نفسه عالما، تكلم بالسنة لما تكلم بها الناس ولم يعد للسنة قيمة أصلا فتكلم بها، يعني إن تكلم بالسنة مش عاجب، وإن تكلم بشيء من البدعة طبعا سيلتقط، فإن قلت له لكن العوام سوف يقول لك ما لا ندخل بالعوام، لا ندخل بكلامي. فإن كرهاه الرجل قال شيخ الإسلام فلا عبرة بكراهته، وحينئذ تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. يبقى إذن ما يبلغني عن أخي الذي تكلم فيه إما أن يكون بحق فلا ينبغي أن أكره، وإما أن يكون بحق وكرهت ذلك، فحينئذ لا عبرة بكراهتي إذا صادمت شريعتي. وعليه فالذي يتكلم في فلان كل ما يجلس في فلان احذروه، احذروا فلان. ماذا لو قال واحد عندنا في الحي مخدرات، صح مخدرات، يا ابني اوعى تجلس مع فلان، يا ابني اوعى تروح لفلان، سوف يقول الناس جزاك الله خير يا شيخ، فعلا الشيخ قائم بالنصيحة، يحذر من أصحاب المخدرات ويحذر من أصحاب المعاصي. طب لو قلنا لا تسمعوا لفلان ولا تحضروا لفلان لأنه مبتدع، قال الناس لك أنت بهذا تعديت الحد الشرعي. لماذا لم أتعدى الحد الشرعي لما تعلق الأمر بدنياك، وتعديت الحد الشرعي لما تعدى الأمر بدينك؟ ولهذا لا تسمع لمن يقول بأن كلام المشايخ بعضهم في بعض هذا يعني يتنافى مع الدين، وهؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس والكلام في الجماعات والكلام في الأشخاص والكلام في كذا. نقول هذا واجب حتى تصان الشريعة، كما أن الواجب الأخذ على أيدي العصاة والمجرمين حتى يأمن المجتمع، فالواجب الأخذ على يد المبتدعة حتى يحفظ لنا الدين. ولهذا قالوا سموا لنا رجالكم، قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء إيه ما شاء. نعم نعم.
طلبا من الكلام في هذا حتى في كل مجلس بدون حاجة من ضرورة من كذا، حتى أنه أصبح يعني كأنه شهر.
إذا علم حال الشخص للأمة وكذا فالطلبة ينقلون عن المشايخ هذا، لكن إنما يكون النقل للمصلحة الشرعية لا للتنظر ولا للتطاول ولا لكذا، إنما يكون المصالح الشرعية. فإن كنت أنا أعلم أخي لكي يعلم لا بأس، إن سأل واحد ونحن في المجلس فأعلمه، إن تذكرنا أخطاء وبدع من باب العلم فلا بأس، إن تجاوزنا ذلك فقد تجاوزنا المشروع، فقد تجاوزنا المشروع من التنظر والاستهزاء والسخرية وغير ذلك مما قد يحصل بذلك التجاوز وبغي من غير أن تعرفها أنت، لأن هذا على خلاف الأصل، فالإنسان يقتصر على هذا الأمر. حذر ليلك ونهارك، لكن إذا كانت هناك المصلحة الشرعية، إذا كان هناك الداعي الشرعي لذلك، سواء من باب تعليم إخواني، سواء من باب زيادة التحذير، سواء من باب الجواب على سؤال يرد، سواء من باب استشكال ثم أجيب أنا، كل هذا لا بأس به، ولو جلسته ولو ذكرته كل مجلس في كل وقت، لكن المهم المسألة إيه؟ منوطة بهذا، منوطة بهذا. أما أن تسب أباء، أن تسب أمة، أما أن تتكلم على صفات الخلقية وكذا، أما أن تتعدى، هذا كله من البغي الذي إيه؟ الذي لا يجوز. نعم.
أنا
نعم. اللي هي الإيه؟ نعم. تمام. تمام. طريق هيعدي من هنا، جامعة هيعملها هنا. نعم، المجامع الفقهية أفتت في هذا بالنسبة للملكيات اللي هي خاصة بالناس، وأراد ولي الأمر وأراد الحاكم، أرادتها الدولة، فهل يجوز لها ذلك وهل الشخص يمتنع؟ الجواب ليس له أن يمتنع، لأن مراعاة المصلحة العامة مقدم على هذا. أنت تمنع طريق من هنا من أجل كذا، لكن على الدولة أن توفيك حقك وأن تأخذ منك لا ببخس من أثمان، لكن مراعاة المصالح العامة أولى. يعني لو جاء مثلا واحد الدولة عندي بيتي، قالت بيتك ده لابد يمر من هنا طريق لازم، أو لابد تعمل هنا محطة كهرباء أو صرف صحي لازم لابد، أقول خلاص خدوها بحقها ولا أمتنع من ذلك. المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لأن ولي الأمر يتصرف بما في صالحنا. ليه؟ المصلحة العامة دي بتعود علي أنا أصلا، أنا وإن انتقل بيتي من هنا إلى هناك واشتري بيتا آخر، إلا أن هذه المصلحة تخصني وتعمني وتعم إخواني وكذا، فيتقدم هذا. ولهذا مثلا إحنا عندنا في الحرم المكي الآن كل الفنادق اللي بجوار الحرم كل سنة يزيح أحياء، يعوضون الناس عن هذه البيوت والفنادق طبعا بمليارات المليارات، ويتم توسعة الحرم لاستيعاب الناس. هذه مصالح إيه؟ مصالح عامة، وعمل كباري من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام. يجي واحد يقول لك لا أنا فندقي هنا في المكان ده مميز ولا كذا، سنعطيك ثمن المتميز هذا، لكن لا تمنع مصلحة الناس العامة. فالمجامع الفقهية بيّنت هذه، أن الحقوق العامة تقدم على الحقوق الخاصة، وأن الحكومة إذا رأت مصلحة عامة هنا شق طريق أو وضع مصلحة فوجب السمع والطاعة، ولا ينبغي الإنسان أن ينزع في هذه المسألة شريطة أن إيه، وعلى الحكومة أن تعوض أيضا بما يناسب. نعم.
قال رحمه الله: باب اليمين وأصحاب السفارة أو غيرهم بمكة ليالي يمينها. قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن ميموني قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. تبعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة.
هل يبيت أصحاب السقاية؟ قد كانت السقاية تحصل على عهد النبي. هناك أناس متخصصون في سقاية الحجاج بالدلو وغير ذلك، لم تكن هناك مثل ما نرى الآن مما نرى. فهناك أناس يسقون الحجاج والحجاج يتوافدون على البيت. المبيت بمنى يلزمهم، فهل لهم رخصة أن يبقوا في مكة من أجل سقاية الناس فيسقط عنهم المبيت في هذا؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في السقاية وأن يبقى في مكة ليالي منى، وهذا دليل على وجوب المبيت بمنى، لأن المبيت لو لم يكن واجبا لما صح نقول رخص، فرخص من واجب. إذن المبيت في منى واجب، لكن إن دعت حاجتهم شرعية كسقيا ومثل يا إخواني الأمن، لو إن مثلا عسكري أو كذا بيحج وجاءت نبطشية أو وجاء موقفه مثلا خارج منى ولابد أن يقف هنا، فنقول أيضا يقاس على الساقي. طب لو طبيب بيحج وعنده مركز صحي والمركز الصحي خارج منى ويأتيه مرضى، هذا أيضا يقف ولا شيء عليه. وعليه العلماء اليوم لما ازدحمت منى وكذا رخصوا للمبيت في المبيت خارج منى، لأنه ليس هناك طاقة أن يبيت الناس في منى، هذه الملايين ما تسعهم منى، فصار المشايخ يفتون بالمبيت خارج منى وجواز المبيت خارج منى عند الزحام والضيق. فدل هذا على أن المبيت واجب، فالرخصة تدل على الوجوب، وإذا دعت حاجة شرعية. حتى الرمي الذي ترميه كل يوم يجوز لمن لا يستطيع أن يرمي كل يوم أن يجمع رمي ليومين، كما فعل ذلك أيضا الرعاة. فالرعاة والذين يسقون الحجاج وأصحاب المهمات التي قد تحول بينهم وبين المبيت بمنى والرمي كل يوم، هؤلاء يرخص لهم في الجمع بين الرمي والمبيت خارج منها، والحمد لله. ولهذا يعني حفظ الله مشايخنا وعلماءنا وجزاهم الله خير الجزاء على ما يفتون به مما أحدث التوسع العظيم على الحجاج في زمن وجدت الملايين المملينة في بقعة صغيرة، وجاءت الفتاوى الرشيدة الحكيمة التي تمشى مع أصول الشريعة ونصوصها حينما أفتوا بجعل الطواف من الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، حين أفتوا بجواز الرمي من أدوار وطوابق متعددة حتى وصل الأمر إلى خمسة طوابق وصل الأمر إلى ذلك، من توسعة الحفرة بمدى واسع مع الاحتفاظ بالحفرة القديمة عند نزول الحصى، يعني يكون دائرة الحفرة من أعلى دائرة واسعة جدا تصل الآن إلى مثلا 10 متر مثلا، ثم هي في النهاية من أسفل تصل إلى الحفرة القديمة، لأن الحفرة القديمة توقيفية، الحفرة القديمة دي توقيفية، فتصل في زي القمع مثلا هكذا البوق، يبقى من أعلى واسع ثم تنزل في النهاية. وكانت مأساة الرمي كل سنة معروف، السنة دي يبقى انت معروف يوم 12 الحج، يا ترى اللي هيموت السنة دي كم؟ 100 200 300 400، لكن لابد من موت لان الناس ينفرون، فكل واحد يحمل الشنط والاشياء على كتفه لان لا يريد ان يرجع، يعني يرمي ويرجع لا، لابد ايه، فياخذ الشنط وكذا والعربات وغير ذلك ويرمي ويمشي. طبعا هذه أزمة شديدة جدا، لكن العلماء أفتوا بهذا. أنا أول ما رحت حينما وسعوا ورحت قلت كيف يعني الحجة الحفرة دي توقفية، كيف وسعوا هذا؟ لكن لما وقفت على الحفرة وجدت الحفرة إيه؟ في النهاية من أسفل تعود إلى القديم. وجعلوا جدارا عريضا جدا علامة على الحفرة، فمن كان بعيدا استطاع يرمي ورمى في الجدار كان أسهل له، فبدلا من أن تصل إلى المرمى بمتر واحد الآن تستطيع أن ترمي بعيدا عن المرمى بعشرة أمتار. هذا كله من فضل الله ثم فضل فتاوى علمائنا رحمهم الله. ولهذا لو علماؤنا أفتوا بأن من أمسى ولم يطلب البيت عاد محرما، كذلك علماء وهو معليش جمال العلماء يفتون بأن الطواف يكون في اليوم الأول والثاني والثالث وكذا، لو أفتى علماؤنا بأن من أمسى يوم العيد ولم يطلب البيت عاد محرما، وتكالب الناس ليقع الطواف يوم العيد قبل المغرب، ماذا يا ترى؟ اليوم الطواف كل الأيام ومع ذلك زحام لحم يا أخوان والتحام بشري عجيب جدا، مع أن العلماء يفتون بالرمي كل يوم، إلا أنه مع ذلك تجد هذا. فما بالك بقى لو أنه قيل الرمي إلى المغرب الطواف إلى المغرب ولا عدت محرما؟ بعض الناس ما يدخل منى أصلا للرمي والحرق إلى بعض العصر، كيف يأتي إلى؟ والمواصلات تحتاج إلى ساعات الآن، ساعات يعني من منى إلى مكة، من مكانك إلى مكة حوالي 5 كيلو، يعني في الوقت العادي ممكن تدخلها في 5 دقائق أو 7 دقائق، لكن مع الزحام هذا يدخلها في كم؟ 7 ساعات. ولهذا امشي طريق المشاة أسهل لك، ساعة تمشي أحسن لك، وقد أوجدوا أيضا طرق للمشاة تمشي في طريق المشاة، ساعة أفضل من 5 ساعات في المواصلة أو 6 ساعات في المواصلة. هذه فتاوى الحمد لله وسعت على الناس وكلها مأخوذة من الأدلة الشرعية ومن الأصول الحمد لله العامة. نعم، على من؟ لا لا ما عليه شيء، الواجب يسقط مع العذر. لا، في فرق بين المحظور والواجب، المحظور إذا فعله محتاجا فإن عليه فدية المحظور، لكن هذا واجب إن استطاع فعله وإلا ما استطاع فلا شيء عليه، ففرق بين واجب والمحظور. نعم، لغير عذر عليه دم، ترك المبيت في منى في المزدلفة لغير عذر فعليه دم، لكن لو حيل بينه وبين المبيت في منى بعذر، بمعنى مثلا خرج من مكة بعدما طاف ليأتي منى فتوقفت المواصلات فلم يدخل إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. نعم، طيب نقف عند رمي الجمار لأنه بيأخذ أيضا. نعم، الفتوى أيضا أو المسلك اللي سلكوه وسع الناس جدا أيضا، لكن ما زالوا بقى هذه فيها إشكالية البعض والبعض، وهي توسعة المسعى، يعني المسعى كان عبارة عن طريق من الصفا إلى المروة وطريق من المروة إلى الصفا، طريق من الصفا إلى المروة سعة هذا المسجد، وبعدين طريق آخر في العودة سعة هذا المسجد. هم الآن وسعوا جعلوا الطريقين طريقا وأتوا بطريق يعدل هذا الطريق فوسعوا المسعى عن المسعى القديم، أتوا بمسعى جديد زيادة على هذا المسعى القديم وجعلوا طريقين. طبعا هذه وسعت جدا، تخيل مثلا أنه الناس سيمشون في هذا المسجد فقط ذهابا سيمشون في ضعفه، هذا شك تيسير. هنا الحقيقة يعني أكثر أهل العلم جوزا، لكن بلغني أن بعضهم يعني قد توقف في هذا، ولا أظن أن المشايخ الذين أفتوا يعني في هذا إنما تجاوزوا، لأنه أكيد أن العلامات يعني القديمة معروفة، وهل يلزم التقاد بالعلامات القديمة؟ يعني هل، لأن طبعا الصفا جبل والمروة جبل، فهل المسافة بين الصفا والمروة من جهة بين الصفا والمروة هذه محدودة؟ ها؟ طيب، لكن الاتساع من هنا أو من هنا طالما أنني أصل إلى الجبل هنا والجبل هنا، يعني هل جزء من الجبل، يعني أنت ترى في المسعى القديم إيه؟ جزء من الجبل الصفا وجزء من جبل مروة. طيب الجزء هذا لو اتسع في إشكال؟ يعني هل هناك إشكال شرعا في أنه لو اتسع؟ المهم أن تسعى من الصفا إلى المروة، هذا الذي يظهر لي هو محل يعني البحث عنده، هل انه يلزم الجزء هذا، هل الجزء هذا توقيفي من زمان النبي لا يجوز الزياده عليه؟ انا الان المطاف الذي كان حول الكعبه مثلا من جهه الساعه كان محدودا عند في زمان النبي، ثم اتسع شيئا فشيئا، اتسع ولو اتسع معي ليصل الى كيلو متر ما في اشكال، ما في واحد يستدل يقول لا المسعى الطواف كان على عهد النبي الى هذا الحد، فهل هذا مثله؟ طالما انني محدود بالجبلين، لكن لو تعديت الجبلين لا، انما يكون السعي بين الصفا والمروه، فحد الصفا وحد المروه يسعى بينهم. فالذي اظن ان هذا يعني اجتهاد اكيد مبني الحمد لله على ايضا اشياء يعني يقينيه، لان ما في احد يعرض نفسه لابطال حج الناس. انا ممكن ان اسعى في المسعى الجديد، يعني معناه ايه؟ معناه ان انا ما سعيت، يبقى ما سعيت هنا، فهذه مسألة ما يتحملها الواحد بسهولة. وان العلماء الذين توقفوا ورعا، يعني قال ايه؟ اذا كفانا غيرنا فعلى ما نتكلم نحن، دعنا من هذه المسألة، فاذا كفانا غيرنا خلاص. فهذه اجتهادات طيبة يا اخواني في الحرم، من عين الحرم عرف فضيلة هذا، ولهذا الحمد لله هذه الحمد لله انها فعلت في زمن الكبار، إنما لو فعلت في أزماننا إحنا زي حالتنا إحنا كده هبدع ويحرف في دين الله ويبقى بيدعى على طول. إذا كان اللي بيرفع المنصوب وبينصب المرفوع يطلع من السنة، وما بالك بقى اللي هي ده مشكلة، اللي يقول قال الله مثلا بدل قال الله، ده لو وجد يعني يبقى هذا يخرج من السنة، فما بالك بقى بالذي يزيح هذه الأشياء ويعد الطوابق. ايضا مما كان يحصل هناك في طبعا الطواف يبدا من الحجر وينتهي الحجر. طب انا بعيد عن الحجر، الحجر كان العمود هذا، طيب وارد وانا بعيد اكون كده مقابل الحجر، طيب ووارد وانا هنا انا اكون مقابل الحجر، وارد وانا هنا انا اكون مقابل الحجر، كلنا في هذه الدائره مقابل الحجر، ما الضابط؟ فاجتهدوا قديما فجعلوا خطا من البلاط بني خلاف البلاط الابيض، يبقى هذا البدايه والنهايه، فكان الناس يتقاتلون على الخط هذا، ما هو لا بد ان ابدا من هذا الخط والثاني لا بد ان ينتهي من هذا الخط، فبعد خطوه ما يصلح، لو بدات انا الشوط من بعد خطوه ما يصلح، ولو انتهيت قبل هذا بخطوه ما يصلح، فصار الزحام كل الطائفين تركزوا كم يا اخواني؟ في 30 سنتي الخارج والداخل، تخيل كل هذه الالاف المؤلفه على ال 30 سنتي بلاطه 30 سنتي، وظلت هذه سنوات، فكانت ازمه شديده جدا، فاجتهدوا من عده سنوات يمكن 4 سنوات أو 5 سنوات فازاحوا هذا الخط وقال نضع الامر على ما كان على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، واجتهاد الإنسان فيه يكفي، فطالما أنك توازيه وتحاذي هذا الحجر تحاذي هنا قليلا ما يلزم هذا الأمر إن شاء الله، والأمر في ذلك واسع. هذا الأمر فك أزمة شديدة جدا، فك أزمة، تخيل لابد أجي أنا عند هذا الخط، وهذه بلاطة فقط، بلاطة يمكن 40 سنتي أو 30 سنتي فقط، ولكن أداء هذا الخط وصار الحمد لله الأمر في ذلك إيه واسع. فهذه اجتهادة العلماء والحمد لله وقعت إيه في عهد العلماء الكبار. الآن في بناء في ميناء، وهذا أيضا على خلاف الأصل، فميناء مناخ لمن يأتي، اجتهاد العلماء الآن في بناء، بنية عمائر الآن موجودة في ميناء، وقالوا واجتهدوا في إيه بقى؟ عملوا إيه؟ جعلوا الأبنية على سفوح الجبل، يعني خارج المنطقة منه، بدلا من ان الواحد يجلس في هذا المكان صار يجلس فيه 10، مكان الواحد هذا يجلس فيه 10، بالطوابق بدل ما يجلس في واحد يجلس في ايه عشرة الآن. فهذه كلها اجتهادات والحمد لله مهمة جدا. خروج الخيم من منى إلى مزدلفة وجعل هذه الخيم لها حكم واحد كصفوف الصلاة، حتى لو خرجت من منى وبت في المزدلفة عند تواصل الخيام كالصفوف إذا تواصلت وخرجت خارج المسجد فلا حكم اتصال الصفوف ولا إشكال في ذلك والحمد لله. أبنية الأبنية داخل منى أيضا للمسؤولين، لأنه لابد من أبنية معينة لأجهزة الأمن وغير ذلك والمستشفيات. ماذا لو لم يبنى في منى مستشفيات؟ هنعمل إيه؟ ها الواحد يقف كده في الشارع طبيب ما لا، لابد من بناء مستشفيات. الإسعافات هذه في ثلاثة الأيام في منى ما تتوقف الليل والنهار، عمل دؤوب، بل تحتاج منى إلى مستشفى واثنين وثلاثة. كل هذه بفضل الله ثم باجتهاد العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. وهذا من يعني ثرائف فقهنا إذا بني على أدلة وعلى أصول العامة للشريعة. نعم مسح إيه؟ لا هو من جهة الخارج، من جهة الخارج. حتى هم إلى الآن لسه محافظين على أصل الجبل، يعني سايبين جزء منه من الجبل هنا وهناك. يقينا هذه الحدود أصلا متلقاة زي حدود الحرم. لا بس هم عارفين الحدود معروف بالنسبة له، هم عارفين أزاحوا منين إلى فين، لكن الجبل موجود، الجبل موجود. حتى هم الآن جعلوا سعيا في البدروم، لم يجعلوا طوافا في البدروم، لأن الطواف لابد أن يكون حول الإيه؟ حول الكعبة. وحول الكعبة وفوق الهواء له حكم الايه القرار. طب تحت؟ لا، لان الكعبه ما في كعبه تحت بخلاف المسعى. فانك تطوف بين الجبلين، كونك تطوف من مما يوازي ربع الجبل ومما يوازي نصف الجبل وما يوازي اصل الجبل تسعى، ما فيش كده. فلهذا وهذا ايضا من حوالي 3 سنوات فقط فتحوا المسعى اللي في البدروم، مسعى أسفل في البدروم ما كان من قبل، كان المسعى بدايته الدور العلوي اللي هو يوازي الكعب. لا الطواف يختلف عن السعي، الطواف لابد أن يكون حول الكعب والهواء له حكم القرار. لهذا لو تعددت الطوابق إلى أعلى في الطواف ما في مشكلة، وطبعا في الأول كانت مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله العلماء اجتهادهم في هذا مجامع طبعا تجتهد. إنما أسفل ما يصلح، ما يصح تطوف أسفل الكعبة، ما في كعبة بخلاف المسعى. نعم فإنك تسعى بين الجبلين، فطلب أصل الجبل الموجود خلاص. ولهذا العام الماضي وأنا أسعى في البدروم أصل الجبل يعني الحقيقي، صخره الحقيقي موجود. فهذه الحدود معروفة عندهم طبعا بالتلقي وكذا، كحدود الحرم، كحدود الحرم تماما، وحدود عرفة وحدود منى وحدود المزدلفة. هذه أمور متلقاة من قديم ما فيها لعب. وادي عرنة، وادي محسر، وادي عرنة اللي بين المزدلفة وعرفة، وادي محسر اللي بين المزدلفة ومنى، هذه حدود اطمئن يعني ما تباع ولا تشترى هذه. نعم موضع بيت النبي والله ما أدري، هم يقولون مكتبة بس ما أدري لكن ما لا أصل في نقطة بقى، في مسألة بقى بيت بقى النبي والمزارات دي بقى، المزارات ديت عبث بها الأتراك والعثمانيون، وتمكنت الصوفية في عهودهم من إحداث أشياء لم تكن عهد رسول الله. لعبوا في المزارات، سبع مساجد اللي هما عند غزوة الخندق حطوا بقى حاجة اسمها سبع مساجد. ده هذا موضع عبادة فلان وموضع هذا مسجد خالد وهذا مسجد كذا. فعملوا سبعة مساجد وإلى الآن. وأنا أعجب يعني لماذا ما أزلوها. فوضعوا بقى أشياء مثل في المزارات وأقنعوا الناس. هنا كان ما أدري دار الأرقم نبي الأرقم وهنا كذا. فوضعوا بعض أشياء يتبرك بها الإيه من أجل تبرك بها الناس. لكن الحدود اللي هي تعلقت بها عبادة لا دي ما يحفظها الله عز وجل حفظها الله سبحانه وتعالى اللي هي الحدود التي يتعلق بها في عبادات. نعم. منع من ايه؟ ما انا ما ادري لكن يعني حتى اللي بلغني ان متوقف يعني ليس يجزم بان هذا باطل وكذا لا يتوقف. فاظن ان هذا من باب المسالك يعني شيء كفاني الناس فيه خلاص. مثل ما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن تكفير صدام فالشيخ ما قال هذا العلماء كفروا في وقتها وقت الفتوى. فلما قيل ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني هل أنت لا تكفر صداما قال كفاني غيره كفاني هي غيره طالما كفى غيره خلاص هو ما يلزم طالما كفى غيره خلاص. فأيضا طالما أفتى ناس في هذا المسعى وتحملوا خلاص هذا الشهادون. وأنا أظن بالله إن شاء الله أنه فيما يتعلق بعبادة كهذه العبادة يجتمع فيها الناس في هذه البقعة وفقط على وجه الأرض أن الله يهدي الذين آمنوا لما يحب ولما يرضى وأنه محال أن تجتمع الأمة على شيء يخالف الشرع في هذا. ما في مكان على ظهر الأرض إلا هذا المكان للمسعى. فالله عز وجل لا يخذل أمته ولا يضيع الحق عنه في هذه المسألة. فالظن بربي أن هذا اجتهاد في محله 100% الظن بربي لأن عبادة ما تمارس إلا هنا. فالله عز وجل ما يهدي الأمة إلا إلى الحق والخير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك.
أيها دكتور دكتور كان عنده وسلم. نعم أي نعم عند العجز. نعم إذا كان الشخص عاجزا فتجوز الوكالة في الرمز. لو كان يمكن أن ترمي يومين سويا وكذا ما يجوز لك الوكالة. يعني لو امرأة مثلا أنا أخشى الزحام وكذا ما أرمي عنها إذا كان في اليوم الأخير ممكن أرمي بلا زحام فهي تؤجل الرمي إلى آخر يوم وترمي اليومين مع بعض ما في مشكلة. أمال أنت تسمين ليه بقى؟ طيب المفروض تخس من يوم ما هو فعلا
فحصل لي بقى رجلي من تحت بس ما قدرتش نمت اليومين كده في الموضوع وخاصه ان احنا كان عندنا بقى الهادي والاشراف عليه فكنا بنقعد 3 ساعات.
وكلت احدا يعني ما في مشكله ما في مشكله. وانت لا تعلم حتى حكم الجمع بين اليومين يعني انت اكيد كنت لا تعلم وقتها حكم الجمع في رمي اليومين. ما في مشكله ان شاء الله ما في مشكله. نعم عشان خاطرك يا دكتور بس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا شيخ عادل. نعم لو انا عالم كفيني وكذا وهذا الامر مشهور في الناس مثلا وانا ارى ان ما في مصلحه في هذا لو قلت في هذا المكان سوف يترتب على ذلك خلاص الحمد لله. لكن ما يكون هذا دائما يعني مثلا خلاص يا اخوان انا مثلا دلوقتي اقول هيقول ما تقول فلان مثلا ما تقول فلان اقول والله خلاص الشيخ فلان قال في كذا عندكم الشيخ فلان قال في كذا لا انت ماذا تقول انت؟ انا اقول لك شيخ فلان تقول ماذا تقول اولا انت؟ خلاص هذا كلام الشيخ فلان خلاص واخد بالك. لكن هذا لا يكون دائما بحيث انت في كل مكان في كل الاوقات في كل كذا لا. لكن الحمد لله اذا كفاك العالم فالحمد لله. ولهذا قد يصلح ان اقول انا شيئا ولا تقول انت، ولا اقول انا شيء ويقول شيخي. ولهذا لا ينبغي للانسان ان يتقمص دور شيخي في هذا ولا دور شيخ كبير، انما قد يقبل من الكبير ما لا يقبل من الصغير. نعم نعم. حد الكفاية في ذلك حصول العلم في الأمة، حصول العلم في الأمة. إذا في المكان اللي أنا فيه، إذا المكان اللي أنا فيه عرف إن الشيخ فلان بدع الجماعة الفلانية أو بدع فلانا، خلاص هذا هو الحد اللي عرف به المكان وصلب عن الشيخ. أما أنا وأنت كل واحد لابد أن يتعين علينا، أقول هذا ليس كذلك، ليس كذلك. نعم. حتى الشيخ ربيع سئل في مسألة ابن حجر وكذا وكذا، يعني لما يرد على الحددية اللي تقول بلزوم التبديع وكذا وكذا، فقال الشيخ أنا ما يلزمني ده، هذا على فرض حتى التبديع، يقول حتى على فرض التبديع في شخص ما يلزمني أن أبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، كل واحد يلزمه أن يبدع، لا هذا ما يلزم. يلزم أن أبين البدعة، يقول الشيخ ربيع يلزم أن أبين البدعة، لكن ما يلزم أن أقول فلان هذا مبتدع، ما يلزمني طالما أن المسألة إيه، أنا بقى أضيف يعني أقول أن هذا محمول من الشيخ على أنه طالما أن الأمر معروف خلاص انتهت المسألة، الأمر معروف إذا ما يلزمني. يبقى كلمة ما يلزمني هذه طالما أن العلم حصل في المكان وبلغ الناس هذا الأمر، وأنا وجدت مصلحة في هذا ما في إشكال. يعني مثلا أنا الآن في بلد فلان المبتدع والناس يقولون عني أنني يعني في أتكل، فجاء الناس واختبروني بهذا، أنت تقول في الشيخ فلان كذا، ولو أنا قلت تغطب علي مضر، أقول والله تكلم في الشيخ فلان رجعوا كلام الشيخ فلان، وما أقول هذا من باب هذا الأمر. كذلك بعض الناس مثلا ممن تدعوهم قد تعلقت قلوبهم بفلان واختبروك أولا، يبلغ يا شيخ عنك أنك تبدع فلانا، فهل أنت كذلك؟ ولو قلت سنصرف عنك ناس، فتقول والله يا أخواني كل يأخذ من قولي ويرد وكذا، والمشايخ قد تكلموا في هذا رجعوا كلام فلان وخلاص، العلماء إذا هم الذين يتكلمون في هذه المسائل، والعلماء قد تكلموا رجعوا كلامهم وكذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وتبدأ في كلامك خد بالك، لكن ما تقول هذا من الدين حتى ولو ما كذا، لا يراعى مثل هذا، يراعى مثل إذا لو بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام، وتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا، يا رسول الله قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت له الكلام، قال إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، فهناك مواضع والحمد لله. لكن إذا كان المكان ما يعرف هذا الأمر ويتعلق بتعريف الناس المصلحة الشرعية، نعم لزمك هذا، لزمك هذا. يعني أنا مثلا قد أكون في مكان لزمني أن أتكلم في هذا الشخص ولا يلزم الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع ما يعرف حاله وأنا قد طلعت على حال هذا الرجل، فيلزمني أن أتكلم، وما ولا أقول إذا تكلم الشيخ ربيع أو إذا تكلم الشيخ فوزان، لأنه قد يفوت الأمر. هل قال الشيخ ربيع لما مثلا تكلم في فلان أو علان لا أتكلم حتى يتكلم الشيخ مثلا فوزان أو نجتمع على هذا؟ خلاص هذا نوع من العلم، فمن علمه لا يجوز له أن يكتمه. نعم.